الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، هذه السورة المباركة قد تناولت ثلاث قضايا إيمانية في الآيات التي مضى تفسيرها. القضية الأولى قضية وحدانية الله عز وجل، ثم القضية الثانية الكلام عن البعث والنشور، ثم القضية الثالثة الكلام عن الوحي. أما في الكلام عن وحدانية الله جل جلاله فقد قرأنا في أولها: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. ثم يبين ربنا جل جلاله دلائل وحدانيته: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. ثم يطرح هذه الأسئلة على الناس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وأما الكلام عن البعث فإن ربنا جل جلاله بيّن أن المرجع إليه، وأن الناس ينقسمون إلى فريقين: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وأما القضية الثالثة وهي قضية الوحي، فنجد في أول السورة قول ربنا جل جلاله: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وقال جل من قائل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إلا مبلغا عن الله عز وجل وحيه، لا يزيد فيه ولا ينقص منه ولا يتصرف في أجزائه، بل هو يبلغ رسالة الله عز وجل كما نزلت إليه. والله جل جلاله قد تحدى أولئك المكذبين حين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد افترى هذا القرآن، فقال جل من قائل: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هنا في هذه الآيات الله جل جلاله يعظم شأن هذا الوحي ويصفه بصفات أربعة: بأنه موعظة، وأنه شفاء، وأنه هدى، وأنه رحمة. يا أيها الناس، النداء لعموم الناس، أو أن يكون المقصود أهل مكة بالخصوص: يا أيها الناس. وكلمة الناس أيها الإخوان، تقدم معنا الكلام مرارا أنها من أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، ككلمة القوم ما عندها مفرد، وكلمة الجيش ما عندها مفرد. هنا أيضا كلمة الناس تطلق على مجموعة الآدميين، وكلمة الناس قالوا مشتقة من النوس وهو التحرك، ناس فلان أي تحرك. ومنه حديث أم زرع حين تشكر زوجها فقالت: ملأ من شحم عضدي وأناس من حلي أذني، يعني جاءها بذهب كثير ثقيل حتى إن هذا الذهب يحرك أذنيها. أناس من حلي أذني. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الموعظة أيها الإخوان الكلام المشتمل على تخويف، الكلام المشتمل على تخويف. وقد وصف ربنا جل جلاله القرآن بأنه موعظة في سورة آل عمران حين قال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وفي سورة البقرة قال: يعظكم به، يعظكم، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. فالموعظة كلام مشتمل على تخويف، ولذلك ما نسمعه يوم الجمعة على المنبر يسمى موعظة، لأن فيه ترهيباً وتخويفاً. قد جاءتكم موعظة من ربكم. ثم الصفة الثانية للقرآن: وشفاء لما في الصدور. الشفاء هو الدواء. الله جل جلاله وصف القرآن بأنه شفاء حين قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال جل من قائل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن الكريم شفاء لما في الصدور، شفاء من الشرك، شفاء من النفاق، شفاء من الهواجس، شفاء من الوساوس. لو أن الإنسان يعاني وسوسة، يعاني أفكارا رديئة، لو أن الإنسان يريد أن يسلم من الشرك، أن يسلم من النفاق، فعليه بالقرآن، فإنه الشفاء. ثم الصفة الثالثة: وهدى. الهدى هو بيان الحق المنقذ من الضلال، بيان الحق المنقذ من الضلال. والله جل جلاله وصف القرآن بأنه هدى في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن الكريم هدى باعتبار ما فيه من الآيات البينات والمعجزات الواضحات، والناس كل الناس ومعهم الجن عاجزون عن الإتيان بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم الصفة الرابعة ورحمة: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الرحمة الإحسان. والله جل جلاله وصف القرآن والوحي والنبوة بالرحمة حين قال جل من قائل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك. المشركون لما عجزوا عن معارضة القرآن والإتيان بمثله طرحوا حجة بليدة، قالوا: لما يكون الرجل الذي ينزل عليه القرآن راعي غنم ما عرف بأنه من أصحاب الأموال، لما لا ينزل هذا القرآن على رجل عظيم ذي مال كثير من أمثال الوليد ابن المغيرة المخزومي في مكة، أو عروة ابن مسعود الثقفي في الطائف؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هذا القرآن، هذه الرحمة، هم الذين يقسمونها. وقال الله عز وجل: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فالقرآن الكريم موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل يا محمد، قل لهؤلاء المشركين الذين يفتخرون بالدنيا، يفتخرون بسعة العيش وكثرة الأولاد ونماء الأموال كما وصف ربنا جل جلاله حالهم: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ هذا همهم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والمال على اختلاف أصنافه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال المفسرون: الله جل جلاله قسم الأموال باختلاف طبقات الناس، فمن كانوا من أهل المدن فهمهم دائما في الذهب والفضة. الآن أيها الإخوان، من يسكنون في القرى في الأرياف أو في البوادي لا يسألون عن الدولار ولا عن الريال، ولا يسألون عن الاسترليني ولا اليورو، وإنما هذا هم من أهل المدينة. هؤلاء هم الذين زين لهم الذهب والفضة. طيب، ومن كانوا من أهل البادية فإنهم دائما يهتمون بالأنعام، بالإبل والبقر والخيل، ولذلك ربنا جل جلاله قال: من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام. ومن كانوا من أهل الريف، من أهل القرى، فجل همهم محصور في ماذا؟ في الأرض، في الزراعة. ولذلك قال الله عز وجل بعد: والحرث. والحرث، يهتمون بالحرث ويتنافسون على الأرض وعلى المياه وما إلى ذلك. الله جل جلاله بيّن أن ذلك كله متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هنا أيضا في هذه الآية قل لهؤلاء المشركين المعجبين بأموالهم المتنافسين في دنياهم بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الفرح أيها الإخوة الكرام لذة في القلب من نيل ما يشتهى، لذة في القلب إذا نال الإنسان ما يشتهيه. يعني الآن مثلا الطالب في الثانوية إذا أعلنت النتائج وتبين له أنه في العشرة الأوائل يشعر في قلبه بلذة، هذه اللذة تشغله عن الطعام والشراب، ما يهتم، ربما يمكث يومه ذاك ما يأكل لأنه يجد لذة تشغله عن هذه الأمور المحسوسة، لذة النجاح والظفر. وهذا المعنى أيها الإخوان لو تأملناه ندرك لماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل أسبوعا ولا يسأل عن طعام ولا شراب. يعني الآن نحن نصوم يوما، نصوم 14 ساعة، ثم بعد ذلك إذا أذن المغرب يكون الجوع قد بلغ منا كل مبلغ فنقبل على الطعام والشراب. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فإذا غربت الشمس ما يأكل ولا يشرب، يواصل اليوم الذي بعده ويواصل ويواصل ربما أسبوعا كاملا 7 أيام لا طعام ولا شراب، لا بالليل ولا بالنهار. لما أراد بعض الصحابة أن يصنعوا كصنيعه قال لهم إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قال أهل الحديث ليس المراد أن ربه يأتيه بطعام وشراب، وإلا ما كانت له مزية، إذن معناها أنه يأكل ويشرب، وإنما المعنى أنه يجد من لذة العبادة وحلاوة المناجاة ما يشغله عن الطعام والشراب المحسوس. هذا معنى أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فالله جل جلاله يقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الآن بعض الناس يطرح سؤالا يقول أنا إذا صليت أفرح، أو إذا ذهبت إلى العمرة أفرح. نقول الله أكبر، إذا لم يفرح الإنسان بذلك فبأي شيء يفرح؟ مفروض الإنسان يفرح إذا وفق لطاعة الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للصائم كم فرحة؟ فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بلقائه. الصائم يفرح إذا أفطر، الحاج المعتمر المصلي المتصدق يفرح بما وفق الله له من الطاعات، الذي يختم القرآن يفرح بما يسره الله عز وجل من الطاعة. هذا هو المطلوب، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أبي بن كعب رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، قال وقد سماني الله يا رسول الله، يعني ربنا جل جلاله قال أبي ابن كعب هكذا بالاسم، ولا وصف لك أوصافا وأنت وجدتها تصدق علي؟ فقال بلى قد سماك الله. فبكى أبي رضي الله عنه. قال له الصحابة أفرحت يا أبا المنذر؟ قال وما لي لا أفرح، والله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. طيب يا أيها الإخوان، أنا أطرح عليكم سؤالا، وإذا كنتم مستيقظين أجبتم. هنا أمرنا الله بالفرح، صحيح؟ فليفرحوا، اللام لام الأمر. طيب، وفي آية أخرى الله جل جلاله حكى عن ناس مقررا مقولتهم، قالوا لرجل منهم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، صحيح؟ وفي موضع آخر الله جل جلاله ذم الإنسان الفرح، قال ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، أليس كذلك؟ وفي موضع ثالث قال عن حكاية عن الكفار، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هذه الآيات كلها تذم الفرحين، وهذه الآية تأمرنا بأن نفرح. فهمتم الإشكال؟ فما الجواب؟ بارك الله فيك، ها هنا رجل صاح قال المذموم هو الفرح بالدنيا، الفرح الذي يحمل الإنسان على البطر، على الكبر، أنه يشعر أنه فوق الناس وأن الله أكرمه من بينهم. لا، الدنيا ليست كرامة، الله جل جلاله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا ومن لا يحب. أما الفرح الذي أمرنا به هاهنا فهو الفرح بطاعة الله، الفرح بفضل الله جل جلاله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا، لأنهم رأوا النبي الأكرم خير عباد الله، بخلاف ناس الواحد منهم يفرح إذا رأى إنسانا من أهل الدنيا، إذا رأى غنيا طريرا فإنه ينشرح صدره وربما يدق قلبه حتى يكاد يقفز، يعني كما قال القائل حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها. بعض الناس نسأل الله العافية شبيه بهؤلاء، شبيه بالكلاب، إذا رأى رجل الغنى يكاد يحرك ذنبه، لكن لو رأى إنسانا من أهل الخير من أهل الصلاح ربما عبس في وجهه، ربما قال احنا ناقصين، ونحو ذلك من الكلام. فالله جل جلاله يرشدنا إلى الفرح برحمته وفضله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقرأ رويس وحده عن يعقوب فبذلك فلتفرحوا، على اعتبار أن السياق في الحديث مع مخاطب، يا أيها الناس قد جاءتكم، ولذلك ها هنا قرأ فبذلك فلتفرحوا. وأما الجمهور فقرأ فبذلك فليفرحوا. قال سبحانه هو خير مما يجمعون، فضل الله ورحمته خير مما يجمعون من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والجاه والسلطان والمناصب والنفوذ وغير ذلك مما يتنافس فيه الناس. وقد قرأها ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب هو خير مما تجمعون، هو خير مما تجمعون، وقرأها الباقون هو خير مما يجمعون. سيدنا عمر رضي الله عنه جاءه خراج العراق فذهب ومعه مولاه يحصي تلك الأنعام، يحصي الإبل. فبعد ذلك قال رضي الله عنه: الحمد لله، الحمد لله، يحمد الله عز وجل. فمولاه قال له: يا أمير المؤمنين، هذا من فضل الله ورحمته. فقال له: كذبت، بل هذا مما تجمعون، فضل الله ورحمته وحيه وإحسانه. فعمر رضي الله عنه يفرق بين نعمة دنيوية ونعمة دينية أخروية. ولذلك الله جل جلاله لما حدثنا عن الدنيا قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم قال جل من قائل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. المشركون الذين كانوا يعبدون الأوثان والأصنام كان عندهم مصيبة أخرى لا تقل عن الأولى، أنهم يحللون ويحرمون بأهوائهم. وقد حكى القرآن طرفا من جهالاتهم في سورة المائدة حين قال جل من قائل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. هؤلاء المشركون كان عندهم الناقة إذا أنتجت 10 أبطن بحروا أذنها، أي شقوها وسموها البحيرة، البحيرة لا تنحر. ثم بعد ذلك إذا كانت هناك ناقة قد تتابعت ولاداتها ذكرانا فأنتجت 10، وصلت الذكور بعضها ببعض، فإنهم أيضا يسمونها الوصيلة، الوصيلة، ويحرمونها. ثم بعد ذلك لو كان هناك بهيمة قد أتت بذكر وأنثى فإنهم يسيبونها، لا يركبون ظهرها، ويسمونها السائبة. سبحان الله، من أين أتوا بهذا؟ من وحي إبليس. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وأيضا من جهالاتهم ما حكاه ربنا في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. ومن جهالاتهم: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرم ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. ومن جهالاتهم أنهم قالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. تشريعات وتفاصيل هؤلاء أهل الجاهلية قد وقعوا فيها. ثم بعد ذلك يحللون ما حرم الله، يحلون الميتة والدم والخنزير، ويحلون ما أهل لغير الله به، الذي ذبح باسم اللات، باسم العزى، باسم هبل، باسم ذي الخلصة، باسم مناة، هذا كله يأكلونه. فالله جل جلاله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يطرح عليهم هذا السؤال: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المحللين المحرمين، أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق؟ أنزل بمعنى خلق، ما خلق الله لكم من رزق، كما قال سبحانه: وأنزلنا الحديد، بمعنى خلقنا، وخلقنا الحديد فيه بأس شديد. وقال جل من قائل: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وأنزل لكم أي خلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج. طيب يا أيها الإخوة الكرام، أنا أسألكم سؤالا: هذا الذي وقع فيه أهل الجاهلية حين أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله بأهوائهم، ألا يوجد في بعض المسلمين الآن مشابهة لهم؟ ألا يوجد ناس يفتون بغير علم؟ ألا يوجد ناس يتكلمون في دين الله بغير سلطان أتاهم؟ موجود. يعني مثلا الآن أيها الإخوان، لو أن رجلا مات وترك زوجة، هذه الزوجة عرفنا من الشريعة أنه يلزمها أمران: الأمر الأول إحصاء العدة، والعدة كم؟ 14، والأمر الثاني الإحداد، يلزمها أن تبقى في الإحداد، والإحداد معناها أن تمتنع من 5 أشياء: الكحل والخضاب والحلي والطيب وملابس الزينة، ويلزمها أن تبقى في بيت الزوجية حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا يجوز أن تتزوج ولا أن تخطب خلال هذه المدة. هل الناس ملتزمون بهذا أم أنهم قد زادوا عليه؟ ها؟ زادوا مثل ماذا؟ أنتم تعرفون لكن تسكتون. ألا يوجد من النساء من تشرع للمرأة المعتدة بأنها لا بد أن تبقى تحت سقف ولا يجوز لها الخروج إلى الحش؟ ما في؟ سكتوا. طيب، ألا يوجد أيضا من النساء من تشرع للمعتدة بأنها في الصباح عند شروق الشمس لا بد أن تستقبل المشرق، وبالمساء عند الغروب لا بد أن تستقبل المغرب؟ ها؟ تلبس الأبيض، أي ممنوع تلبس غيره، أليس كذلك؟ وفي بعض بلاد الله، وهذا من العجائب، والعجائب جمة والحمد لله الذي عافانا، يحرمون على المعتدة أكل الملوخية والسمك. ممكن تأكل بامية لكن ملوخية لا. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وقس على ذلك، بعض الناس يحرم مطاعم أو مشارب وما إلى ذلك استنادا إلى هواه. وبعض الناس أيها الإخوان ممن يدعي المشيخة يقول: أنا رأيت في المنام. نقول له: شريعتنا ما تثبت به الرؤى المنامية، الرؤى المنامية ما عندها دخل في التشريعات، أنا أرى وأنت ترى وأنا أحكي ما رأيت وأرتب على ذلك تشريعات، لا. الله جل جلاله أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك لما تراءى الناس هلال رمضان في سنة من السنوات، جاء بعض الناس إلى القاضي فقال له: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي غدا صيام. خلاص ما في داعي تتعبوا أنفسكم. فقال له القاضي، وكان فقيها ما كان بليدا، قال له: يا هذا، إن الذي جاءك في المنام جاءنا في اليقظة، وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. شوف الفهم كيف. حي الله الذكاء، قاض ذكي، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا قال للصحابة، ما قال لهم صوموا إذا رأيتموني في المنام أقول لكم صوموا، لأنه لو فتح هذا الباب أيها الإخوة الكرام خلاص الدين سيصير مهلهلا، كل واحد يأتي فيقول لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمرني بكذا ونهاني عن كذا. لا، هذا الباب مسدود، مسدود، ما في شريعة تثبت بالمنامات. ولذلك الله جل جلاله يطرح هذا السؤال على أولئك المشركين، أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق من الإبل والبقر والغنم وألوان المطاعم والمشارب فجعلتم منه بأهوائكم وأمزجتكم حراما وحلالا؟ وقدم الله عز وجل الحرام في الذكر لأن أكثر افترائهم ما كان في التحليل بل كان في التحريم، والذي يحرم ما أحل الله هو أعظم إثما ممن يحلل ما حرم الله، لأن مع المحلل شبهة وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، لكن الذي يحرم ما أحل الله هذا افتراؤه أعظم. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ ولذلك أيها الإخوة الكرام عندنا في ديننا أي إنسان يزعم بأن هذا الشيء حرام نقول له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا برهانكم، إيتنا بالدليل على أن هذا الشيء حرمه الله أو حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة الكرام الأئمة الثقات العدول الورعون رحمة الله عليهم أجمعين كان الواحد منهم يتورع أن يقول هذا حلال أو أن يقول هذا حرام إلا في المنصوص عليه، أما ما لم يكن منصوصا عليه فإنه يقول أكرهه إذا كان يرى بأنه حرام، أو يقول لا بأس به إذا كان يرى بأنه حلال، يتورع من استعمال كلمة الحلال والحرام. وهذا المعنى أيها الإخوان تكرر في قول ربنا جل جلاله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي قول ربنا جل جلاله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ هؤلاء المفترون ما ظنهم أن يفعل الله بهم يوم القيامة؟ هل يظنون بأن الله سيكرمهم أو أن الله سيجيزهم أو أن الله سيصطفيهم ويجتبيهم؟ لا والله، سيعذبهم ويهينهم جزاء افترائهم على الله، سيجزيهم بما كانوا يفترون. ما ظن هؤلاء المفترين؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله جل جلاله ذو فضل على الناس، للمفسرين قولان، القول الأول وهو قول ابن جرير الطبري رحمه الله إن الله لذو فضل على الناس بترك معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا، يعني هذا الذي يفتري على الله فيقول الحجاب ليس واجبا وليست المسلمة مأمورة به وإنما المقصود حجاب القلب عن الفواحش، المقصود الالتزام بالحشمة، أما قضية أن تغطي المرأة رأسها أو أن تغطي ذراعيها هذا ليس مأمورا به وبعض المفترين الجهال قال أنا ما وجدت في القرآن آية تدل على الحجاب، وآخر مفتري قال الحجاب خاص بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، والكذاب كأنه ما يعرف. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لكن ربما الجاهل ما قرأ هذه الآية أصلاً، وإنما سرق هذا الكلام من غيره وبدأ ينشره في الآفاق. ما ظن هؤلاء؟ الله جل جلاله يسمع هذا المفتري الذي يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، وكان قادراً على أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، لكن من فضله جل جلاله أنه يمهله لعله يتوب. القول الثاني إن الله لذو فضل على الناس، وهذا رجحه ابن كثير رحمه الله بكثرة ما أباح لهم من الطيبات. يعني الآن لو تأملتم في الأطعمة المحرمات كم؟ بسيطة بسيطة، أربعة أشياء: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وهذه الأربعة الله جل جلاله فصلها فجعلها عشرة في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، جعلها عشرة. لكن هذه العشرة يدخل كثير منها تحت الميتة، لكن الميتة فيها تفصيل، هناك ما ماتت بسبب الخنق، ما ماتت بسبب الوقض، ما ماتت بسبب النطح، وهكذا. أنتم معي أيها الناس؟ المحرمات في المطاعم، في المشارب، في الملابس، في المناكح، أشياء قليلة جدا، والباقي كله داخل في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، داخل في قوله جل جلاله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه جل جلاله. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا أيها الإخوة الكرام، الكفر بنعمة الله عز وجل مؤذن بزوالها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. إذا كان عندك نعمة أشكر الله عز وجل عليها. وشكر النعمة أيها الإخوان يشمل يعني ثلاثة أشياء: الأول أن الإنسان يجري شكر الله على لسانه، الحمد لله الحمد لله، تقول نعم الله علي كثيرة، أنا في نعمة، اللهم لك الحمد، أشكر الله عز وجل، هكذا باللسان. ثم بعد ذلك بالجوارح، بأن تستعمل هذه النعمة فيما يحبه الله لا فيما يبغضه الله. ثم ثالثا أن يرى أثر النعمة عليك. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا دنس الثياب لابس هدوم مقطعة مهربدة، قال له: أذو مال أنت؟ عندك قروش؟ قال: نعم. قال: من أيه؟ يا تنوع من المال؟ قال: من كله، إبل وبقر وغنم وذهب وفضة. قال له: فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أما إنسان وسع الله عليه لكنه يلبس الممزق من الثياب ويأكل الخشن من الطعام ويضيق على زوجه وعياله حتى يتمنون موته، يقولون: يا رب خلصنا عشان نتمتع، المال كثير وهذا الرجل جالس على قلوبنا، وإن لم يقولوا هذا بلسان المقال فإنهم يقولونه بلسان الحال، لأنه والعياذ بالله قتر عليهم مسيك شحيح. قال الله عز وجل: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم ختم هذه الآيات بقوله: وما تكون في شأن، الشأن الأمر العظيم، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا الله جل جلاله يعظم نفسه، ما قال كنت وإنما قال كنا، مثل ما قال وإنا لنحن نحيي ونميت. المحيي والمميت واحد، لكن تكلم عن نفسه بضمير العظمة. وإنا لنحن الوارثون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. والمرجع إلى واحد، إلى الله جل جلاله، لكنه يعظم نفسه. إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أفاض في الأمر إذا شرع. ثم قال سبحانه: وما يعزب، هذه قراءة الجمهور، وقرأ الكسائي وحده بالكسر وما يعزب، وهما لغتان يعزب ويعزب، كيعرش ويعرش، ويعكف ويعكف، يعكفون على أصنام لهم، ويصح أن يقال يعكفون على أصنام لهم. وما يعزب، العازب البعيد، وما يعزب أي ما يغيب، ما يبعد عن علم الله شيء. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، الذرة أيها الإخوان، المفسرون الأولون كانوا يقولون هي النملة الصغيرة، وبعضهم كان يقول هي الدقيق من التراب، مما تراه العين من الشعاع الذي يتسلل من الكوى. يعني إذا كنت قد أغلقت الشباك أو الباب والشمس ساطعة، هناك شعاع يسير يدخل، لو تأملت في هذا الشعاع تجد أشياء صغيرة ضئيلة هكذا، هذا هو الذر. لكن الآن العلماء المعاصرون يدركون بأن الذر أصغر من ذلك بكثير. الله جل جلاله قال: وما يعزب، أو وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ولا أصغر معطوف على من مثقال، معطوف على مثقال، وقد جرت بالفتحة بدلا من الكسرة لأنها على وزن أفعل ممنوعة من الصرف. وقد قرأها حمزة وأبو جعفر وخلف العاشر: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، على اعتبار أنها معطوفة على المحل، على محل من مثقال، لأن أصل الكلام وما يعزب عن ربك مثقال، ومن مزيدة للتأكيد. الله جل جلاله في هذه الآية يخبر عن علمه الذي قد أحاط بكل شيء، فلا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والكتاب المبين هو اللوح المحفوظ، وهذا المعنى ورد في قول ربنا جل جلاله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء مكتوب عند الله عز وجل. جلستنا هذه في بيت الله بعد صلاة العصر في اليوم الثالث من رمضان سنة 40 و400 وألف الله جل جلاله علم من سيجلس فيها بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم، كل هذا مكتوب عند الله عز وجل. من سيولد في هذا اليوم، من سيموت فيما بقي من ساعات هذا اليوم، من سيصح، من سيسقم، من سيغتني، من سيفتقر، من سيهتدي، من سيضل، كله مكتوب عند الله جل جلاله، لا يتجدد له علم. انتبهوا أيها الناس، أنا وأنت علمنا يتجدد في كل يوم، نتعلم جديدا. أما ربنا جل جلاله فعلمه أزلي، علمه قديم. ولذلك إذا قرأت في القرآن ليعلم الله من يخافه بالغيب، أو وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، أو وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، إياك أن يخطر ببالك بأن الله يعلم بعد إذ لم يكن يعلم، لا، علمه قديم. المراد هاهنا علم الظهور، علم الظهور، العلم الذي يظهره للناس، بمعنى أنه إذا دعا داعي الجهاد فتخلف المنافقون وتسللوا لواذا، هاهنا ظهر علم الله لعباده المؤمنين بأن فلانا هذا من المنافقين. الله جل جلاله ما كان يعلم أزلا أن فلانا منافق، كان يعلم جل جلاله، لكن هاهنا علم ظهور. فعندنا العلم علمان، علم ابتداء وعلم ظهور، واضح أيها الناس؟ الله جل جلاله علمه قديم، علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون. هذا المعنى لو أن الإنسان استصحبه فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه أو يفتقده حيث أمره. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخية رخية دار عدل وإيمان وسلام وإسلام. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولِّ علينا خيارنا ولا تولِّ علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، وفقنا لما تحب وترضى، خذ بنواصينا إلى البر والتقوى، اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار، وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك، وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.